العلاقة الجيدة هنا دكتور عبد الرحمن تتطلب ان يكون في صداقة وصلة متواصلة بين الاب والبنت، حتى لو البنت تزوجت، حتى لو ألفت،
حتى ولو تزوجت، بس الصداقة بتتكون من ايام ما كان في بيتي وهي في بيتي.
يعني مش تيجي بعد ما
لا مش بعد الزواج، ما في بنات بعد الزواج تقول لي انا مكسوف اتكلم مع بابا،
سبحان الله
انا ما اقدرش احكي مشكلة لبابا. علاقتك الجيدة ببنتك خاصة في ايام المراهقة والشباب هتجني نتيجتها بعد زواجها، ان انت لما تدخل على بنتك تزورها في بيت الزوجية اول ما تنظر الي قبل ان تتكلم وقبل ان تنطق بكلمة انت هتعرف ايه اللي عندها، وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه قول.
الكلام ده الدكتور عبد الرحمن حك بتكلم وهي في سن المراهقة
وما قبل ذلك.
لكن بعد ما تكبر البنت وتصل لمرحلة البلوغ والجامعة وما شابه،
نعم،
في هذه المرحلة اظن يصعب بعد كده يحدث الاقتراب مرة اخرى والتواصل القوي،
والامر محتاج مجهود، نبذل مجهودا من الطرفين،
مجهود اكبر بقى،
اكبر طبعا، عشان اعوض ما قد سبق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبودكاست ألفة، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات سببا للألفة وإعادة السكينة والتفاهم والرحمة والألفة في بيوتنا وفي قلوبنا، اللهم امين. نرحب ونسعد ونشرف بضيفنا الحبيب في هذه الحلقات، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور، الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا سيدي،
حياكم الله دكتور،
رضي الله عنكم وبارك في عمركم في طاعة.
وإياكم سيد
مسلم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا ولا زلنا بنذكر حضراتكم إن في كل حلقة ومن الحلقات بنحاول نتناول سببا من أسباب الألفة لإعادة هذه الألفة والرحمة والتواصل والتراحم والترابط داخل بيوتنا. اتكلمنا عن حديث سيدنا سهل ابن سعد ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال لها: أين ابن عمك؟ وقفنا يا سيدنا عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المرة اللي فاتت لبيت ابنته فاطمة، فلم يجد عليا في البيت فسألها وقال: فأين ابن عمك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث موصولا يا أخي الدكتور أحمد في الفوائد المتعلقة بهذه الرواية، والتي رواها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وبلا شك بأنها في أعلى درجات الصحة. فسيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا فقال: أين ابن عمك؟
نعم.
تعال ناخذ بعض الفوائد كده. أولها النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في اللقاء الفائت كان مع انشغاله بيزور بنته في بيتها بين الحين والآخر، وتكلمنا عن الفوائد المتعلقة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت فاطمة، أول فائدة نستفيدها: لو علاقتي بابنتي جيدة خاصة في حال مراهقتها وفي نوع من الانصات إليها والاستماع إليها والإصغاء إليها والشعور بمشاعرها وعدم النقد أو التجريح لطريقة التفكير التي تفكر بها، وحتى لو أنا هنتقد أو هبدأ أوجه بأسلوب سديد، أسلوب هادئ يعتمد على وسائل الدعوة التوقيفية، أدعو لبسوا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب اللين، فبلا شك بأن هذا سيقوي العلاقة ما بيني وما بين ابنتي. فأول ما أزور بنتي من قبل ما تتكلم سأستقرئ وجهها، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. هو ليه سألها لما قال لها: أين ابن عمك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآها بين قوسين كده طبيعة الوجه فضاح،
سبحان الله.
الإنسان إذا كان سعيد، إذا كان حزين، إذا كان خائف، إذا كان مضطرب، إذا كان مسرور، إذا كان في حاجة متألم منها يظهر ذلك على تعابير الوجه.
نعم.
ولذا ربنا عز وجل علمنا في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم.
والآية الأخرى: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر.
نعم.
يعرف في الوجه. تيجي في آية ثالثة: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك
المغشي عليه.
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فنأخذ من هذه الآيات ان الانسان اذا كان خائف، اذا كان سعيد، اذا كان فرحان، اذا كان مضطرب، اذا كان غضوب، اذا كان في حاجه بسبب له الم، يستقرأ ذلك من وجه الانسان. فالنبي علمنا ذلك، قال يا ابا خلي بالكم علاقتك الجيده ببنتك خاصه في ايام المراهقه والشباب هتجني نتيجتها بعد زواجها. ان انت لما تدخل على بنتك تزورها في بيت الزوجيه، اول ما تنظر اليها قبل ان تتكلم وقبل ان تنطق بكلمه انت هتعرف ايه اللي عندها. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. وبعد كده لما استقرأ النبي وجهها
صلى الله عليه وسلم،
وانا عايز اقول للاب هنا قبل الحته ده، اقول له حته بين قوسين كده، هل علاقتك ببنتك جيده ولا غير جيده؟ اذا كانت جيده ستعلم ما عندها، ستعلم ما عندها، وهي مش هتخبى عنك.
العلاقه الجيده هنا دكتور عبد الرحمن ستتطلب ان يكون في صداقه وصله متواصله بين الاب والبنت، حتى لو البنت تزوجت، حتى لو خلفت،
حتى ولو تزوجت. بس الصداقه بتتكون من ايام ما كان في بيتي وهي في بيتي.
يعني مش تيجي بعد ما
لا مش بعد الزواج. ما في بنات بعد الزواج تقول لي انا مكسوف اتكلم مع بابا،
سبحان الله
انا ما اقدرش احكي مشكله لبابا، لان اصل علاقتي بيه علاقه سطحيه، تقول لي كده ليست في فجوه. ولكن لما يكون ولادي انا معهم على السراء والضراء، احطهم من وراء ظهرهم، اذكرهم بالله تعالى، اقول لهم يا ابني في صلاه فجر، يا بنتي البسي شدي عليك حجابك، يا بنتي لا تعمل الشيء من المخالفات، خلي بالك أنا ممكن أعذب بسببك، أنا عاوز تكوني ندخل إن شاء الله تعالى الجنة سويا بإذن الله تعالى، كما قال الله تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلما أذكر أولادي بالله، حتى لو أنت شادد عليهم شوية الوقت، لما هي تروح بيت الزوجية وزوجها أقول لها شد عليك حجابك، هتفتكر كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الأب.
كلام الأب.
لما زوجه يقول لها يا بنت صلي صلاة الفجر، هتفتكر مين اللي كان بيقول الكلام ده؟
أبوها.
ولذلك احنا عاوزين نقول دليل محبتي لأولادي إن أنا أحجز أولادي عن النار.
الله أكبر. وأنفسكم وأهليكم نار.
مش دليل المحبة الأكل والشرب والبعلظة، عارف البعلظة يعني يا عبد الله؟ يعني معناها إن كل اهتمامي بالوجبات الدسمة. والأولاد يأكلوا في أفخم المطاعم ويلبسوا أفضل الماركات، وده اللي شاغل باله. لا ده دليل محبتك لأولادك إن أنت تحجز أولادك عن النار
يا رب.
ولذلك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لا مش دليل المحبة
هنا الابن بيكلم
أيوة نعم. يبقى إذا لما يكون العلاقة جيدة بيني وبين ابنتي أنا سأستقرأ ما عندها قبل أن تتكلم هي بكلمة. ولذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت بضعة من النبي
صلى الله،
وأخلاقها شبيهة بأخلاق النبي، ومشيتها شبيهة بمشية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا كما هو المعلوم. ولذا بل كان النبي يسر إليها ببعض الأسرار إن لما تعرفهاش أمهات المؤمنين.
الله أكبر. مع بنته.
تخيل شدة المحبة. ولذلك انت اعمل ده مع اولادك. اعمل ده مع اولادك لما كنا علاقة جيدة. قد اسر لابنتي تعالي يا بنتي عايز اقولك على حاجة، وادخل انا وهي الحجرة ونغلق، ولا خلي بالك انا عايز اعمل كذا كذا، ولا تخبري امك. واقول لامها انا سأأتمن ابنتي على امر، لو اخبرتك عرفيني عشان اشوف بنتي هل ستكتب الاسرار او لا تكتب.
الكلام ده الدكتور عبد الرحمن حضرتك بتتكلم وهي في سن المراهقه وما قبل
ذلك. وما قبل ذلك.
وقبل ذلك. لكن بعد ما تكبر البنت وتصل لمرحله البلوغ والجامعه وما شابه. في هذه المرحله اظن يصعب بعد كده يحدث الاقتراب مره اخرى والتواصل القوي.
والامر محتاج مجهود، نبذل مجهودا من الطرفين.
مجهود اكبر بقى.
اكبر طبعا. عشان اعوض ما قد سبق. يعني في بنتي في اي وقت او بنتك او بنتي اي لو علاقتك بها جيده قد تضع يدها في جيبك دون أن تستأذن وتقول لك يا أبي أنا خدت كذا.
هل ده ممدوح؟
ليس في كل حال،
ليس في كل حال،
عشان ما يتعودش على ذلك مع الزوج. ولكن عايز أقول إن القرب يعمل أكتر من ذلك. يا أمي أنا هعمل كذا، وأنا عارفة إن أبي مش هيقول حاجة. مثلا يا أبي أنا جاي لي 5 6 من أصحابي. طيب ماشي، وما المشكلة ان يأتوك زيارة؟ انا عاوز اعمل عزومة مش عارف كذا. ماشي مفيش مشكلة لو في شيء من الود. طيب لو مفيش شيء من التآلف تتكلفي. هيقول الاب قد يقول لبنته كده كلفي يعني طلعي الفلوس اللي معاكي او من حصالتك او من بيت امك زي ما يقال لما بتنرفز او بتعصب فيبقى الامر غير جيد. نرجع بس نقول ان الانسان بيتلمح الاب ما عند ابنته من الوجه.
نعم.
وذلك النبي عمل كده اول ما دخل على فاطمة وبعدين قال اين ابن عمك؟ طب ليه قال لها اين ابن عمك؟ لا قال لها فين جوزك؟ ولا قال لها مثلا فين ابن عمي؟ هي مش بنت عمي علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ابن عم سيدنا النبي اجماعا.
الله عليك.
بس ما قالش اين ابن عمي؟ اي لها اين ابن عمك؟
نعم.
يعني بيقول لها يريد ان يرقق قلبها على علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى لو كانت صله الرحم بعيده.
الله اكبر. اين ابن عمك؟
اين والله. وده بيعلمنا حاجه دكتور احمد، ان اي انسان بيتدخل في حل الازمات والمشكلات،
ان هي
القاضي اللي بيتدخل في حل المشكلات او الازمات او المستشار او غيره.
نعم.
فلما يجي يقعد في المجلس من ضمن الاسئله التي تطرح يا ابني هل بينكما صله رحم؟ مش النبي قال لها اين ابن عمك؟
الله عليك.
طب انا بساله على صله الرحم ليه؟ ولو كانت صله الرحم جد السبع عشر. لارقق قلب زوجته على زوجها.
نعم.
عشان اقول لها يا بنتي بينكما صله رحم. انا فاتقي الله. ما ينفعش القتل صله الارحام. وان كان لك حق سناتي لك بحقك مثلا. والله وبالله وتالله هذا مما يرقق القلب.
سبحان الله.
وإلا ما كانش النبي عمله مع فاطمة رضي الله عنه.
الله على
النبي. ولذلك أنا بقول أي قاضي يجلس في مجلس عرفي ينبغي أن يكون له صلة بالقرآن والسنة ابتداء.
نعم.
حتى قبل علم النفس الأسري. وقبل علم تحليل الشخصيات. وقبل علم النفس الإكليريكي أو التحليلي. لابد أن يكون له صلة بالقرآن والسنة. عشان الرواية زي دي أنا استفدت منها إن أنا وأنا قاضي أقعد كأحكم ما بين طرفين لازم أسمع الاثنين. مش أنا سمعت علي بن أبي طالب؟
نعم.
سمعت فاطمة؟
نعم رضي الله عنها.
يبقى انا عرفت ان في مشكله يبقى راجل الزوج اقول له ايه المشكله. نتعلم ذلك ونتعلم ان الحمى والنبي كان حماس هو الذي سعى في حل الازمه.
نعم.
ما كانش خصم مع بنته ضد زوجها.
صحيح.
احنا مش في عدوان الحرب العالميه السابعه وهي على الابواب.
نعم.
لا ربنا يسلمنا.
رب يسلم.
انما احنا عاوزين نقول ايه؟ علاقتي قويه ببنتي استقرئ وجهها وبعدين ابدا ادور على ما يقرب شيء من الود والالفه ما بين الزوجين هي وزوجها. فابدا اقول لها يا بنتي ده ابن عمتك، ده ابن خالتك، ده ابن صديقي الانسان المهذب المؤدب المحترم. فبلا شك مثل هذا الكلام يرقق القلب.
وهنا دروس جميله جدا دكتور عبد الرحمن. ذكرت فضيلتك درس عظيم، درس الزياره والتواصل من الاب لبنته، والدرس العظيم هنا جدا اللي هو المتابعه ومعرفه المعرفة الدقيقة من الأب ببنته لدرجة أنه بيبدأ يستقرئ ما عندها من مشكلة أو من غضب
قبل أن تتكلم.
وبالتالي مش هيتفاجئ أنه ينقطع عنها سنة وسنتين ويتفاجئ أنها طلقت.
صحيح.
لا ده هو متابع عن قرب ما يحدث لدى بنته.
صحيح. في فائدة أخرى عظيمة جدا ألا وهي مسألة زواج الأقارب. ودي مسألة محتاجة ضرب علي لأن كثير جدا من وسائل الإعلام بيتكلموا عن هذه القضية أن هذا الأمر منكر من القول وزورا. والأمر ليس بخلاف ذلك.
نعم.
يعني أن احنا نقول قاعدة أساسية لزواج الأقارب يؤدي إلى وجود الأمراض الوراثية كلام باطل قولا واحدا
علميا غير
سديد. ليه الكلام ده؟ إلا ما يستثنى. إلا ما يستثنى
عند مثلا من عندهم أمراض مزمنة أو مشاكل
مثلا وإحنا عندنا ما يكتشف بذلك اللي بنسميه ما بين قوسين مسألة الكشف الطبي أصلا قبل هذه الأمور. افترض عاوز أتجوز بنت خالتي أو بنت عمتي أو أولاد العمومة أو الخؤولة. في هذه الحالة أنا ممكن أذهب إلى بعض الأطباء الاستشاريين الكبار فأقول له يا دكتور أنا عاوز أتزوج بنت عمي أو بنت خالي أو بنت عمتي أو بنت خالتي وخايف من وجود الأمراض الوراثية، فيقول لي اعمل أشعات كذا واعمل تحاليل كذا، فإن كانت موثقة يحصل في نوع من التقارب ما بين الاثنين. إذا كان الأمر بخلاف ذلك ننصرف عن الأمر. وإحنا عندنا أدلة في القرآن. ربنا لما تكلم عن المحرمات
نعم.
قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
نعم.
ربنا تكلم عن المحرمات، سواء المحرمات اللي فيها نوع من التقييد أو المحرمات على الدوام. هل ذكر الله عز وجل في هذه الآية ان من المحرمات ان انا اتزوج بنت عمي او بنت عمتي او بنت خالي او بنت خالتي؟
او
ما فيش الكلام ده.
غالب من يتحدث مش بيتكلم في الحرمه الشرعيه، بيتكلم من جهه العلميه والطبيه، وعشان كده قلت لحضرتك اذا قال الطبيب الثقه ان في مشكله يبقى خلاص في الحاله دي ممكن يتجنب.
صحيح.
تجنب الزواج.
صحيح.
نعم. لكن هنا يبطل ايضا مقوله البعض ان من يقول الاقارب عقارب.
هذا كلام باطل قولا واحدا.
الف كلام الله.
شوف يا سيدنا الدكتور. نعم. احمد، مسألة ان البعض يقول لك انا مش هزوج بنتي من الاقارب، طب ليه يا عم الحاج؟ يقول لك عشان خاطر ما يحصلش في مشاكل، وخاطر يحصل في قطع صلة رحم، وانا هقطع صلة الرحم مع اختي او اقطع صلة الرحم مع اخي. انا بقول ضابط هذه المسألة، اذا كانت صلة الرحم من اهل الديانة ومن اهل الخلق وناس عندهم فكر وناس عندهم عقلية راجحة في حل الأزمات، يبقى الأقارب أفضل من غيرهم.
سبحان الله.
يبقى الأقارب أفضل من غيرهم.
لا سيما إذا كان عندهم ضبط الدين.
ما هو سواء كانت الأسرة بعيدة أو قريبة، هو الضابط في التعامل مع المشكلات مسألة الدين.
صحيح.
فإذا كان بين وصاحب أخلاق يبقى قريب زي ما يكون بعيد.
صح.
ولكن قصة إن أنا مش عاوز أجوز بنتي من ابن خالتها عشان أنا وأختي ما نتخانقش مع بعض، تم هو لو بعاد وما فيش دين هتتخانقوا مع بعض برا. مش كده ولا إيه؟
نعم.
فاحنا بنرد بس كرد عقلاني على الكلام اللي بيقوله. وبعدين ده قد يكون بنت العم أصبر على المعيشة. أصبر على المعيشة لأن هي عارفة ما عندي، عارفة سواء مسألة فقري أو غناي.
صحيح.
فقد تتحمل شرف العيش معي. والعم قد يتعاون معي وأنا ابنه.
نعم.
قد يتعاون معي فيكرمني.
صحيح.
والدنيا تمشي. وكذلك بنتي الخال. فاحنا عايزين نقول ان القرآن حتى ربنا قال للنبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أجرن معك.
نعم.
وسيدنا عثمان بن عفان يشترك مع النبي في النسب وقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصة بقى ان احنا نقول ان زواج الاقارب عامل مشاكل وزواج الاقارب لا، الا ما يستثنى. الاصل لزواج الاقارب هو خير الا ما يستثنى. انا عندي بقى خوف ان يحصل فيه نوع من وجود الامراض الوراثية، فعلي ان انا اذهب الى طبيب ثقة اتكلم معه اقول يا دكتور الغالي انا اعمل تحاليل ايه واعمل اشعات ايه لان عندي رغبة ان انا اتزوج بنت عمي او بنت خالي. قال لي امضي على بركة الله والأمور جيدة فلله الفضل والمنة وإن كانت الأخرى لا ضرر ولا ضرار.
نعم. نعم. طب رحمن الحلقة جميلة
الله يسعدك.
للأسف
الله يبارك فيك يا دكتور أحمد.
الله يحفظك. فأدينا مع حديث سيدة سهل بن سعد لك في الحلقة القادمة. دكتور عبد الرحمن منصور جزاك الله خير.
الله يكرمك يا دكتور جزاك الله خير.
المشاهدين الكرام، قضية في غاية الأهمية استخرجنا من الحديث استخرجنا منه درسين مهمين جدا. حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، اهتمام الأب بزيارة ابنته وأن يكون على صلة مستمرة بابنته في وتفقد أحوالها. النقطة الثانية لما سأل، ده درس عظيم جدا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقرأ ما بداخل فاطمة لقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وقال لها أين ابن عمك، اقصد عليا رضي الله عنه وأرضاه. الحديث لازال مليء بالفوائد، نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع بودكاست ألفة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وإياكم. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.